اشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة الجديدة من تلك الحلقات التي نتناول فيها كتب منهج المتدبر الصغير بالشرح على مستوى الدراية، يعني هو شرح جماهيري مفيد على مستوى الدراية. أنا بقول جماهيري لأن طبعا فيه أنواع أخرى من الشرح خاصة بمعلمات المتدبر الصغير، في فروع أكاديمية المتدبر الصغير أو في فروع أكاديمية بهجة للتعليم المعامل. لكن الشرح ده شرح مناسب جدا لواحدة مثلا ما خدتش، مش معتمدة رعاية عندنا ولا معتمدة دراية، ولا مثلا خدت مثلا دورات اللي هي الدورات المعتمدة للمعلمات، مناسب لمعلمة قرآن في مدرسة، لمعلمة قرآن في دار تحفيظ في روضة أو في حضانة، مناسب لأم في البيت، مناسب لأب، مناسب لمدارس ومؤسسات كتيرة مهتمة بتعليم القرآن الكريم أو مهتمة بتعليم الطفل أو البناء المنهجي للطفل من خلال الوحي. فلذلك إحنا بنقول دي نسخة جماهيرية، يعني إحنا يمكن بنشرح الكتاب على مستوى أعمق شوية مثلا لمعلمتنا، فكنا قبلها طرحين طرح كده للمعلمات إن هم يفكروا في الأنشطة المقترحة والأسئلة المقترحة اللي إحنا كنا أكدنا عليه قبل كده في طريقة شرح الكتاب ده. فطبعا كنت بشوف الأسئلة وشوف الأنشطة، فكنت بأكد لهم في يمكن في آخر المحاضرتين الكلام ده، كنت بأكد أقول إن ضروري فعلا إن الإنسان قبل ما يشرح كتاب يعرف اللي كاتب الكتاب ده هو يريد منه إيه، منهجه إيه بالضبط، عايز يوصل إيه، الأفكار اللي بيتكلم فيها. لأن الحقيقة اكتشفت مثلا إن هم عاملين أنشطة وأسئلة ومركزين على مثلا جزئيات في المشهد الواحد اللي هو عبارة عن صفحتين، ونيجي في الحقيقة نلاقي أنا مثلا شخصيا مش ببقى قصدي كده، والمعنى ده مش مهم للطفل في المرحلة دي ومش هو المناسب ليه. فأقل ما تجنيه الأم أو تجنيه المعلمة أو تجنيه الأب أو تجنيه المعلم من الحلقات دي إن إحنا على الأقل نفهم الرؤية العامة، نعرف بالضبط إيه النقاط اللي إحنا عايزين نأكد عليها ونهتم بيها ونعتني بيها عناية خاصة، وإن بدل ما إحنا ممكن نقاط معينة نهتم بيها ونديها مجهود كبير وهي ما تكونش محتاجة المجهود ده كله، أو العكس نقاط ما نهتمش بيها ولا نبالي بيها وهي تكون في غاية الأهمية. تمام؟ فيعني دي الفكرة ببساطة، هو نوع من تجويد الوضع القائم، بما ان كده كده الكتب بتنزل وكتب كده موجودة مع حضراتكم، فالافضل انها تكون يعني في بعض المعلومات حواليها اللي بنحاول يعني حتى على قد ما نقدر انها تساعدنا ان شاء الله في عملية شرح الكتاب ده. الكلام ده طبعا زي ما قلت هي نسخة جماهيرية هتبقى مفيدة بقى ولا شك، مثلا المعلمة المعتمدة زي حتى حمود زي المعلمة المعتمدة بسماع المحاضرات دي محتاجة ومحتاجة كل كلمة فيها وكل ما يخص الطفل. طيب، وكنا اختارنا احنا نبدا بوحده الرساله القرانيه، يعني هي الوحده يعتبر الافتتاحيه بالنسبه لنا، هي كده الوحده دي عامله زي الفاتحه بالنسبه للقران، يعني وحده بالنسبه لنا مهمه تقريبا فيها خلاصه ما نريد ايصاله للطفل من حال منهجيه تحديدا. كمان الوحده دي هي بتتكون من ثلاث حلقات، وهي عبارة عن خمس كتب. الحلقة الأولى كتاب، والثانية لبيب والتعامل النجيب، الحلقة الثانية كتاب غريب والتعامل العجيب، وبعد كده لبيب وغريب ورسائل قريب المجيب، ودي الحلقة الثالثة وهي عبارة عن ثلاث كتب. الجزء الأول منها بيتكلم عن المرسل، وفي الأول كده يعني كلام مجمل عن الرسالة القرآنية، وده اللي كنا شرعنا فيه وبدأنا فيه، وهو بداية محور اللي هو المعلومات. عندنا محور المنهجيات ومحور المعلومات، بداية محور المعلومات. تمام؟ وكنا اتكلمنا عن ربنا سبحانه وبحمده، وقلنا ان يعني ده اهم يعني معلومات ينبغي ان الطفل يخرج بيها، او اهم حاجه ينبغي ان نهتم بيها في تعليم الطفل هي مساله معلومات عن الله سبحانه وبحمده. والمعلومات دي احنا قلنا هنقسمها لمجموعتين كبار، يعني بعد ما عرفنا الطفل مين هو الله، في مجموعه معلومات عامه احنا هناخدها من الساده العظام وتحديدا من سوره الفاتحه وايه الكرسي وسوره الاخلاص، ومجموعه معلومات خاصه بقى متعلقه بانزال القران وارساله وارسال الرسل، يعني متعلقه بالمساله تحديدا يعني. وهم المجموعه الخاصه دي هم عباره عن ست من مجموعات من المعلومات او ست زوايا، زاويه الربوبية، زاوية الرحمة، زاوية العزة، زاوية الحكمة، زاوية العلم، زاوية الحمد والشكر، من الآخر يعني الرب الرحيم والرحمن الرحيم العزيز العليم الحكيم الحميد. تمام، دول المفترض اللي احنا هنقف معهم وقفة خاصة. طيب أتمنى البعض بس يلتمس العذر في ان انا بقول المقدمه دي كل مره، لان في ناس تقريبا دي اول مره يشوفوا حاجه او يسمعوا حاجه معانا بتبقى الحلقه دي، وهو برضو احنا بنحط نفسنا في الاطار ونعرف احنا فين بالضبط او بنتكلم في انهي منطقه. تمام، طيب هناخد شويه كلام كده في البدايه. المفترض طبعا نبدا بالكلام عن الرب سبحانه وبحمده، بس في شويه تنبيهات كده انا حابب اكد عليها، يعني زي مثلا التنبيه الاول ان مش عايز في زحمه ان احنا مركزين على الشرح وكده ننسى طريقه التقديم للطفل. يعني قلنا احنا ببساطه ان اللي احنا هنعمله مع طفلنا هو بمثابه قراءه، بس قراءه معمقه شويه، يعني هي خلينا نقول انها قراءه تفكريه للوحده. ولذلك فالقراءه دي كنا بنأكد دايما ان يراعى فيها انها تكون قراءة بيانية، نراعى فيها انها تكون قراءة تنزيلية تعليلية، قراءة تعليلية تحليلية تنزيلية تفعيلية، يراعى الكلام ده في هذا اللي هم القراءة، يعني قراءة تفكرية مش مجرد قراءة كده خلاص. ولذلك احنا نبهنا على فكرة ان الولد يقرا وبعدين يقول لنا هو فهم ايه، وبعدين احنا نقرا يعني يقرأ ويشرح لنا، وبعدين نقرأ ونشرح له، ولو وقف مع كلمة في الأول وهو بيقرأ نقول له، وبعدين يبدأ بينا نقاش، ولو هو مش بيقرأ احنا نقرأ له ونسيبه هو يشرح لنا الأول. وأكدنا على حاجتين بالألف، أكدنا على الأسئلة والأنشطة مع كل فقرة، وقلنا إن الكتاب يتقسم فقرات. فبس ده تنبيه كده يمكن عشان احنا منبهناش عنه في آخر 4-5 حلقات، فممكن البعض ينسى ويتخيل برضو ان احنا كمان لو كنا بنشرح كده خلاص. مش عايزين ننسى ان لما يتم تقديم الكلام ده للطفل بيتم تقسيم الفقرات صغيره، الفقره صفحه صفحتين ثلاثه على الاكثر، ويتم دراستها او قراءتها تلك القراءه التفكريه بالشكل اللي احنا اشرنا اليه او نبهنا عليه. طيب ده التنبيه الاول. التنبيه الثاني ان يعني بما ان كده كده هنقراه مع الطفل او هنعلمه طفلنا، فما المانع ان يكون هناك ما نسميه احنا بالايه بالمواد الاثرائيه. يعني هنحتاج لمواد اثرائيه، نحتاج لان مثلا نبهنا لما جينا شرحنا مثلا المعلومات اللي عن الله سبحانه وبحمده في سوره الفاتحه او الكرسي او سوره الاخلاص، واحنا حتى رفعنا لكم الروابط، نبهنا ساعتها على ان احنا ممكن نراجع البرامج دي اللي هي المفترض انها يعني فيها شرح للحاجات للمحتوى التعليمي ده، فيسر عن الامور لحد كبير. فبرضو احنا بنشير لنفس المساله، يعني ان لما نيجي نتكلم عن حاجه يستحسن يكون عندنا ماده اثرائيه. يعني ايه ماده اثرائيه؟ احنا دلوقتي هنتكلم عن الله عزيزا، هنتكلم عن الله سبحانه وبحمد، عن الله رب، الله رحيم، الله عزيز، الله حكيم، الله عليم، الله حميد سبحانه وبحمده. احنا نفسنا محتاجين شويه معلومات عامه عن الحاجات دي كلها، وبعد كده يعني قبل ما نبدا نتكلم مع الطفل اصلا، يعني محتاجين عشان ما نخشش برضو ايه اللي عايز بقى يعمل حاجه كويسه يعني بما يرضي الله. وبرضو احنا يمكن اشرنا انه مش تاخد مننا مجهود كبير، يعني احنا كنا عاملين مشروع كده الأسماء الحسنى دراية، يعني كنا نبهنا قبل كده لما نسميه ختم الدراية الأسماء الحسنى، ختم الدراية بس، مش لازم بقى التفاصيل، يعني ختمة حتى على مستوى المعلومات والآثار، مش لازم دلوقتي على مستوى الواجبات والاستثمار يعني، ان على الاقل تقدرت نعرف اني عزيز، نعرف يعني حكيم، نعرف يعني عليم، نعرف يعني حميد، نعرف يعني رب يعني رحيم، نعرف معنى الكلام ده بس مش اكتر من كده. فلذلك احنا يعني بننبه على ان الكلام ده ينبغي ان يحصل على الاقل حتى الست مجموعات من الاسماء دي او الست اسماء دول على اقل التقديرات، الرب الرحيم العزيز العليم الحكيم الحميد، دول حتى الستة كده بما ان احنا نتكلم عنهم للطفل. والحقيقة هم رؤوس الاسماء الحسنى، يعني هم رؤوس الاسماء الحسنى في الحقيقة. فمن الضروري قوي ان احنا الستة دول نقرأ عنهم، يعني نقرأ عنهم. طبعا يعني الكتب طبعا متفاوتة في مناهجها يعني، لكن مثلا يعني لعل يساعد ان كنت الحقيقة يعني حتى الآن يعني في يعني الواحد برضو صراحة ما فيش كتاب يعني هنقول يعني ايه فولفيلينج كرايتيريا او يعني كتاب اشبع ما نتمناه لنا نتمناه الى حد كبير، لكن لعل من اقرب الكتب فيه كتابين للدكتور خالد ابو شادي، هنيئا لمن عرف ربه، اسماء الجمال واسماء الجلال تقريبا على ما اذكر. فالكتابين دول نلاقي منهم يعني من الاسماء دي فيهم نقرا هناك، يعني حال الكتابين دول خفاف ولطاف وكتابين كويسين. طبعا في كتاب مشتهر جدا اللي هو الكتاب بتاع الشيخ علي الفيفي او الفيفي ما اعرفش بطها ازاي، الكتاب مشتهر يعني بتاع اللي فيه كلام عن الاسماء الحسنى، لكن هو يمكن اغلبه خواطر يعني هو حاجات جميله ومكتوب بلغه ادبيه الحقيقه رائقه يعيشنا مع الاسماء الحسنى، بس الناحيه المعلوماتيه يعني مش حاضره قوي فيه الى حد كبير، بل حتى مثلا اسماء واخدها في نطاقات معينه ومتروكه نطاقات اخرى. يعني كلمه نطاقات دي؟ بصوا يا جماعه، هو الاسم النهارده اغلب الاسماء بيبقى فيها جانب الرجاء والرغبه، يعني جانب دافع على الرجاء والرغبه وجانب اخر دافع على الخشيه والرهبه. ممكن الكلام ده مثلا اكدنا عليه واحنا بنتكلم في سلسله تحدثني عنك عن ربوبيه، في جانب متعلق بال يعني يدفع للرجاء، يعني انت بس ما تعرف ان ربنا رب، من المعاني اللي يقدح في قلبك زناد الرجاء والرغبه، زي مثلا معنى الاصلاح، ماشي، معنى الربوبيه معنى الاصلاح بما فيه بقى الاصلاح بما فيه من تربيه وما فيه من تدبير وما فيه من حنان واحسان رحمه يعني. فده المعنى ده بيقدح في القلب زناد الايه الرجاء والرغبه، في حين نلاقي الربوبيه ما تروحش في الاتجاه ده بس، او مش معنى ربنا رب بالمعنى ده بس، لا، نلاقي بقى حاجه ثانيه تاخدنا لاتجاه اخر وهو اتجاه الايه اتجاه الخشيه والرهبه، زي مثلا معنى الخلق او معنى الملك. يعني احنا قلنا في الربوبيه في الاصلاح او المصلح وفي المالك الملك، خلاص، فمعنى الملك ده بقى بما فيه من خلق، بما فيه من امر، بما فيه من احياء واماته، وبما فيه من يعني من رزق او الملك تحديدا، الملك والملك والملكوت، بيقدح في القلب زناد الايه زناد الخشيه والرهبه. ففي حاجات بتاخدنا في باب تاخدنا لزاويه النعمه وحاجات بتاخدنا لزاويه العظم، ماشي، زاويه النعمه والرحمه وزاويه العظم. فالمفروض ان الاسم في سبحان الله في معاني في المعنى ده وفي المعنى ده، يعني ده معنى صحيح ده معنى صحيح. وانا بس بنبه التنبيه ده، ينتبه بقى لان بعض الكتب بتعمل ايه؟ بتاخد الاسم في زاويه معينه. مثلا وليكن بياخد الربوبيه في زاويه الايه؟ في زاويه مثلا النعمه والرحمه والاصلاح والتدبير بس. وبيسيب بقى الزاويه بتاعه الملك وزاويه السؤدد السياده، يعني برضو السيد المطاع، بيسيب زاوية الأمر، بيسيب الزاوية دي رغم أنها زاوية مهمة في العظمة وفي الخشية والرهبة، تمام؟ نفس الكلام مثلا نروح للعزة، العزة فيها معنى القوة والغلبة والمنعة، وفيها معنى التفرد والسمو والرفع. ده برضو حاضر وده حاضر. فالمعنى ده مثلا معنى عظيم، في بقى هنا واضح جدا معنى العظمة واللي يقدح في القلب الخشية والرهبة، بس برضو في معنى الرحمة، برضو يعني في معنى صفة الذات ومعنى صفة الفعل. يعني العزة دي واضح جدا في صفة الذات، بس في بقى العزة فعليا. ايه العزة كصفة فعل؟ اللي هو اعزاز خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء سبحانه وبحمده. فده جانب برضو، يعني جانب يربط على قلب المؤمن وفيه الرحمة. يعني مفيش اسم هنلاقيه صرف كده للخشة والرهبة، او اسم صرف كده للرجاء والرهبة. لا، هنلاقي سبحان الله الرجاء والرهبة والخشية والرهبة، نلاقي الاثنين حاضرين في اسم واحد. فده بس دي حاجات بدلل بيها على النقطة اللي اتكلمت عنها من شوية، وهي قضية ان بعض الكتاب بياخد الاسم في اتجاه معين ويترك المعاني الاخرى. ويمكن انا يعني عندي يعني منهج كده، مش هقول نظرية، انا عندي منهج ان بقول ربنا سمى نفسه مثلا عزيز، والعزة دي لها معنى 2 3 4، والمعاني دي كلها معاني صحيحة في حق الله. انا ليه احرم الولد او احرم الشخص اللي بعلمه من معنى والتاني والتالت؟ ليه اقول له معنى او اتنين بس؟ ليه ما حررش الاسم وحققه كويس واقول له فعلا المعنى الذي ينبغي يعني ان يكون؟ ليه ما عملش كده؟ انا بعتبر الحقيقة ان ده يعني من باب الجناية عليه. ليه؟ لان يمكن احنا دايما لما نتكلم في الاسماء الحسنى بنقول ان كل اسم الاسماء بيسد عليها طاقات شقاء، كل اسم الاسماء بيسد عليها طاقات شقاء. احنا محتاجين يعني حتى كنا بنطرح طرح كده نقول طب هما ليه اصلا الاسماء دي هي هما الاسماء اللي جت بس في كتاب السنه دي؟ يعني ربنا اسماء غير محصوره بعدد، اسالك بكل اسم لك سميت به نفسك وانزلته في كتاب الاعلام تاحد من خلقك، اسماء كثيره وغير محصوره بعدد. طب بس ليه اللي ورد في الكتاب والسنه دول بس 100 اسم 110 يعني مش يعني ما هيجوش 120 بس؟ ليه الاسماء دي بس اللي جت؟ رغم ان احنا يعني اسماء ربنا غير محصوره العدد، لان ده اللي محتاجينه، مش هنحتاج حاجه غير كده ولا اكتر من كده. ده اللي يستوعب كل حاجاتنا، لان انا لما ببقى لما بفتقر بحتاج استغني بالغني، ولما بضعف احتاج استقوي بالقوي، ولما اشعر بالخوف احتاج استامن بالمؤمن سبحانه وبحمده يؤمن لي من خوفي، لما اشعر بالعجز احتاج استقدر بالقدير، اشعر بالانكسار احتاج استعز بالعزيز. احنا محتاجين يعني كل حاجه محتاجه. فليه تقول له معنى او معنيين وتسيب الباقي؟ او ليه حتى يدرس اسماء واسمين وما يعني. في طبعا الاسماء هي تتصنف مجموعات، وفي مجموعات بتدل او في حاجه بنسميها رؤوس الاسماء الحسنى، بس الشاهد انا شخصيا ليا منهاج كده اني بقول لا، الاسم يتحرر كويس جدا، يتحرر معناه كويس جدا، المعاني الصحيحه المرتبطه به، الحكيم ايه معنى الحكيم، العزيز ايه معنى العزيز، لابد ان يتم تحرير الكلام ده كويس جدا. عشان النهارده لما اقول لابني معنى حكيم يعني 1 2 3، معنى عزيز يعني 1 2 3، يبقى الكلام ده يعني يجيش كده وخلاص، يعني مش مجرد كلمه كده، لان هو محتاج يعرف المعنى ده، لان هو قلنا المعلومات عن ربنا هي مش مجرد معلومات، دي معلومات هيترتب عليها واجبات، هي مش مجرد اثار، ده اثار هيترتب عليها استثمار، وبناء عليه لا هيفرق مع الواحد جدا ان هو يكون عارف الكلام ده، يكون مدركه وعارف كل ما يتعلق به. ولذلك احنا حتى ككبار يعني محتاجين كده. فعشان كده دي نقطه ممكن البعض مثلا بيتفق او يختلف معايا في تصنيفي انا شخصيا للكتب بقى اللي بتتكلم في الاسماء الحسنى. يعني في كتب كثيره جميله بس بتاخد الاسم في معنى واحد وتحرمني من معاني ثانيه مهمه الحقيقه. يعني ولذلك يعني مساله ايه المعنى بالضبط، احنا هنحاول نعمل ملخص كده سريع، ممكن تبقى انتوا تكتبوه يعني او تستفيدوا. المحاضره بتقعد كده حوالي اسبوع، كنا هي بدات تزيد كل شويه، كنا بنعادها ساعتين يوم يومين ثلاثه، يبقى احنا بنسيبها اسبوع يعني لغايه ميعاد المحاضره اللي بعدها وكده، تتمسح فيهم المحاضره اللي بعدها. فممكن تبقى الناس تسمع المحاضره ثاني وتكتب الكلام ده، بحيث بقى احنا عندنا مرجع كده. انا هحاول اعمل كده النهارده، احاول ادي كده يعني الست اسماء، هدي ملخص عام كده سريع لمعنى كل اسم، من ناحية الدراية بس ايه المعنى وخلاص، واحنا بعد كده ان شاء الله بقى يبقى نتكلم عنه بالتفصيل، بس عشان خاطر احنا معانا كسورس هنعتبر ان المحاضرة دي هي اشبه بسورس كده او اشبه بمصدر بالنسبة لنا. وان شاء الله لعل يعني الاخوة والاخوات عندنا في معهد العلم والعمل ينشطوا انهم يطلعوا مقاطع صوتية تساعدكم ان شاء الله، يعني يكون بتشرح مثلا اسم الله الحكيم، اسم الله العزيز، اسم الله العليم، الرب، لان اللي اتشرحت الحاجات دي الحمد لله كلها، فنطلع الجزء بتاع الدرايه ده كده ان شاء الله وينزل لكم في مقاطع، مثلا اسم الله الحكيم درايه، اسم الله العزيز درايه، بحيث انتوا نفسكم يساعدكم الكلام ده. احنا اسم الله الحكيم شرحين الحمد لله شرح مفصل بفضل الله، اسم الله الرب برضه اتكلمنا عنه كلام وافي، اسماء الرحمه والرحيم، يمكن احنا في السلسله بتاعت حدثني عنك، اعتقد ان شاء الله اللي منكم كان متابع معانا حدثني عنك مش هيحتاج حاجه، يعني لان احنا فيها جبنا معنى اسم الله العزيز ومعنى اسم الله الحكيم وجبنا معنى اسم الله الرحيم الرحمن الرحيم وجبنا معنى اسم الله الرب، والحمد لله جبنا المعاني دي كلها يعني. فاللي كان متابع معانا ان شاء الله مش هيلعب النقطه دي، لكن نعمل مراجعه سريعه بحيث اللي انا هعمله النهارده هو مجرد ان انا بس هدي كده معلومات عامه سريعه، طبعا مش كلام يعني نهائي بس كلام ان شاء الله يساعدنا. زي ما قلت انا بحاول، يعني انا كان عندي حلم من زمان وهو تيسير التعليم، خصوصا علوم الوحي الكتاب والسنه. كان عندي حلم ان كل بيت يدخلوا العلم الشرعي، يعني وكنت بشوف ان الطريقه نفسها اللي احنا اتعلمنا بيها لما بقت بعيده عن الطريقه النبويه، المنهاج النبوي في التعليم منهاج قائم على 3 اركان، على تعليم العلم وتعليم العمل والتعاون فيما تعلمون من العلم والعمل. فلو علمنا بالمنهاج ده الناس هتحب تتعلم، والناس فعلا هتقبل على العلم الشرعي او تقبل على علوم الوحي، لا سيما ان دي ما فيهاش خيار. يعني انا النهارده عندي خيار ان انا ادرس علم نفس ولا ما ادرسش، ادرس رياضه ولا ما ادرسش، ادرس فيزياء ولا ما ادرسش، ادرس طب ولا ما ادرسش، ادرس هندسه ولا ما ادرسش، بس ما عنديش خيار ادرس مثلا تفسير ولا ما ادرسش، ادرس شروح حديث ولا ما ادرسش، ما عنديش خيار ادرس الصلاه ولا ما ادرسهاش، ادرس الدعاء ولا ما ادرسوش، ما عنديش خيار اصلا، لان يعني دي المهمه. وده المحزن، اللي احنا المفترض احنا كلنا كمسلمين يعني للاسف يصدق قول الله عز وجل ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. الحقيقه حاجه محزنه جدا، لكن عندي حلم من زمان تبسيط العلوم دي كده وتيسيرها للناس. ممكن اصلا فكره معهد العلم والعمل قامت على كده اصلا، يعني فكره معهد العلم والعمل قامت على تعليم العلوم الشرعيه بالمنهجيه النبويه، تعليم الوحي كتاب والسنه بالمنهج النبوي في التعليم، هي دي كانت الفكره بصوره اساسيه يعني. المهم يعني نرجع لموضوعنا، فانا هعمل تطوف كده حوالين ال6 اسماء دول بحيث يساعدنا ان شاء الله لما نيجي نتكلم عنهم فيما يخص الاطفال. طيب نبدا باسم الله الرب، ماشي بسم الله الرب. طيب هي الربوبيه لما نحب نلخص كده، اما ابن مثلا يقول لي يعني ايه الرب؟ الربوبيه بتدور حوالين 3 معاني، بتدور حوالين 3 معاني بصوره اساسيه. عشان ما ننساهمش كده احنا ممكن نبص لهم من زاويه ونبص من زاويه ثانيه، المهم خلينا نبص بقى الزاويه السهله قوي اللي هي بالميم كله، المدبر، المصلح، الملك، المطاع، سيد المطاع، ال3 كلمات بالميم هم يسروا، او بعد ان نفصل بقى المصلح اللي هو معنى الاصلاح. خلاص طب معنى الاصلاح كده بين قوسين يشتمل على ايه؟ حاجات بالتاء، يشتمل على التربية، يشتمل على التدبير. طيب وناخد كده سهم ونطلع فوق بقى أكمل صور التربية والتدبير دي في إيه؟ في الرحمة، لأن الرحمة هي حنان وإحسان، الرحمة حنان وإيه؟ وإحسان. خلاص الحنان الترفق والحنان والإكرام والإحسان، خلاص الإحسان بنوعيه المادي والمعنوي، ولذلك قلنا أكمل صور التربية الرحمة، لأنه إحسان للإنسان في إحسان مادي وإحسان معنوي، إحسان فيما يخص الإيمان ويخص الأبدان، مع كمان حنان، مع ترفق وحنان، فناحية التربية وحاجة عظيم، ناحية التدبير برضه حاجة عظيم، فالرحمة دي أكمل التربية والتدبير، وبناء عليه أكمل الإصلاح. ولذلك قلنا ساعتها لما كلمنا عن بسم الله الرب، قلنا أنه بنلاقيش كتير الإصلاح، أن ربنا الإصلاح، الإصلاح ربنا بيصلح مصلح، ربنا طبعا في حديث كده، بس نلاقي كتير جدا أنه رحيم، أنه رحمن. ولذلك الرحمة مشتملة في الربوبية في الحتة دي، ويمكن حتى ربنا عرف نفسه كتير بأنه رحمن رحيم. يكفي التعريف للفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مين هو رب العالمين؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم قلنا بياخد زاوية الإصلاح والتربية والتدبير، خلاص. ومالك يوم الدين بياخد الزاوية التانية بقى بتاع الملك، هنجيها بعد شوية. يبقى كده عندنا المصلح، المصلح خلاص، المصلح ما بين قوسين في التربية والتدبير، تمام. وفي سهم كده يعني أعلى أو أكمل صور التربية والتدبير هي الرحمة، خلاص. طيب يبقى هنا كده في نعمة ورحمة، في نعمة ورحمة. طيب كده ده المعنى الأول. نروح للمعنى الثاني بقى. المعنى الثاني هو معنى الملك. طيب وبنركز بقى إن الملك هنا مميز، مش أي ملك وخلاص، ملك وملك. فملك الجاه والسلطان، خلاص، ملك الملوك سبحانه وبحمده. وملك، ملك الإحسان والامتنان، ملك الإحسان والإيه والامتنان، اللي هو الملكية أو ملك التملك والإيه والإحسان. إن الرب سبحانه وبحمده مش ملك بس، ملك مالك، إحنا عبيده، إحنا ملكه، كل اللي في كونه ملكه. ولذلك بنقول كده عبارات، نقول إنه هو ملك، ملك بلا تمليك. يعني بلا تمليك، مش ملك لا يملك، لا لا، يعني لم يملكه أحد، هو أوجد مملوكاته من العدم. لذلك نقول إنه ملك خالق. لذلك لما نقول بقى ملك، نقول كده الملك والملك التامين، ماشي. نقول الملك والملكوت، الملكوت دي فعلوت وتعبر عن أعظم الملك، ملكوت السماوات والأرض، وتعبر عما إيه؟ عما غاب عن العين، خلاص، عما غاب عن العين، اللي هو المشاهد والغائب عن العين، تمام؟ بدأ كده الملك. يقول بين قوسين بقى مالك خالق، خالق أوجد مملوكاته من العدم، ماشي. فهو ملك خالق، فملك بلا تمليك، أوجد مملوكاته من العدم. ملك متصرف، ملك متصرف. يعني ايه ملك متصرف؟ آمر، الملك آمر سبحانه وبحمده. فالرب ملك يملك وإيه؟ ومتصرف في ملك، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، مش مجرد ملك كده ما لا يملك ولا ما. يبقى ملك خالق. يبقى لما نقول ان الرب هو الملك، نقول الملك، ونيجي نقول ايه؟ المالك، المليك، له الملك والملك التامين، له الملك والملكوت، خلاص كده. ده كده في الملك. نخش بقى على السمات المميزة للملك ده. ان الملك ده معه ايه؟ مع خلق، ايجاد من العدم، اوجد مملوكاته من العدم، ومعه امر، امر، خلاص، معه امر. امر إيه؟ يعني ايه؟ امر شرعي وامر كوني. الامر الشرعي بنقول عليه امر التخيير، والامر الكوني بقى امر التسيير، وامر التسخير، وامر التدبير، وامر التقدير. بالراحه تاني، بالراحه. المحاضره دي مهمه جدا، هتبقى خريطه. في يبقى هو التاني اهو، يبقى ملك، ملك سبحانه وبحمده، ملك، ملك، مالك، مليك، له الملك والملك التامين. وفهمنا الكلام ده معناه ايه؟ يعني ملك الجاه والسلطان، وملك الايه؟ ملك التملك او التصرف والامتنان، التصرف والايه؟ والامتنان. وله الملك والملكوت سبحانه وبحمده، ملك المشاهد وغير المشاهد، الغيب والشهاده، خلاص. طيب نروح بقى للسمات المميزه للملك ده. ان ملك مع خلق، فهو اوجد مملوكاته من العدم، محدش ملكه سبحانه وبحمده، محدش يرث، هو الوارث، خلاص، ما ورثش عن غيره، لا، ده هو الوارث، يرث ويورث، ومحدش ملكه سبحانه وبحمده. طيب والتانية اللي مميزة انه ملك مع امر. يعني ملك مع امر، امر ايه بقى؟ امر شرعي، فامر اوامر شرعية عليها صلاح احوال الناس، صلاح دنياهم ودينهم واخرى، خلاص، زي الاوامر بالصلاة، والامر بالتوحيد، والامر بالزكاة، وغيرها من الامر الشرعي. فهو أمره له أمر الأمر سبحانه بحمده. طيب والأمر الكوني، إيه بقى الأمر الكوني ده؟ الأمر الكوني في صور، في أمر التسيير من تسيير أحوال الناس، خلاص، في أمر تسخير، تسخير البحر، تسخير الفلك في البحر، تسخير، في أمر التيسير، تيسير أمور الناس، كل دي أمر كوني، ماشي، إحنا مالناش دخل فيها، الأمر الخاص بالرب سبحانه وتعالى. في أمر بقى التقدير، يبقى كده ثلاثة أهو، تسيير وتسخير وتيسير، تسيير وتسخير وتيسير. في أمرين تانيين بقى، أمر التقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي حاجة كمان بقى، أمر التدبير، فاكرين قلنا التدبير؟ آه، بيأمر يدبر، يدبر الأمر سبحانه وبحمده. يبقى دي خمس صور، خمس ميادين للإيه؟ للأمر الكوني. والأمر الشرعي هو أمر التخيير، إنه أمر بأوامر عليها صلاح أحوال البشر، أحوال الخلائق جميعا، من الناس اللي هو هيستجيب ليها فيسعد، ومنهم اللي ما إيه؟ اللي ما هيستجيبش ليها فيشقى. تمام، انما الاوامر الثانيه دي ما حدش دخل بيها، خلاص بقى دي بقى اوامر عليها صلاح وامر، صلاح وامر كاش، يسموها اوامر كوني. وكلمنا الكلام ده بالتفصيل في سلسله تحدثني عنك، ضروري الناس تسمعها، يعني والله مهمه جدا في معرفه الرب سبحانه وتعالى. طيب كده خدنا معنيين، يبقى معنى الاصلاح المصلح وكلمنا عنه، ومعنى الملك او المالك وكلمنا عنه. المعنى الثالث بقى معنى السيد المطاع، السيد المطاع، سيد مطاع، سيد سبحانه وبحمده، سيادة، سيادة. طيب قبل بقى ما نروح للسيادة، في نقطتين عشان هم يعتبروا كأنهم قنطرة كده، هنروح لهم في الملك. يبقى نراجع تاني، قلنا الملك ملك ملك مليك، الملك والملك التامين، ملك الجاه والسلطان، وملك التصرف والامتنان أو الإحسان، وقلنا ملك المشاهد الغيب والشهادة، الملكوت يعني الغيب، وقلنا ملك مع خلق، حاجة مميزة، الخلق ده إيجاد من العدم، وقلنا ملك مع أمر شرعي وأمر إيه؟ كوني بصوره. طيب في بقى حاجتين مهمين قوي داخلين بقى في الإيه؟ في الأمر ده، الرزق والإحياء والإماتة، الرزق والإحياء والإماتة. فهو ملك رزاق رازق سبحانه وبحمده، والإحياء والإماتة، يحيي ويميت، بيد الخير وعلى كل شيء قدير سبحانه وبحمده. فالرزق والإحياء والإماتة دول داخلين في الأمر، وعندنا الملك داخل فيه الخلق، على كده الأمر مش ألا له الخلق والأمر. وقلنا في حاجتين مهمين قوي في المنطقة دي، الرزق والإحياء والإماتة، الرزق والإحياء والإيه والإماتة. طيب كده بقى خلصنا معنى المصلح ومعنى الملك المالك، نروح بقى لمعنى الثالث اللي هو معنى السيد المطاع، السيد المطاع. خلاص، معنى السيد المطاع في معاني اخرى، في حاجتين مهمين قوي بالعين، العزة والعظمة، العزة والعظمة. فالسيد المطاع للسؤدد، فهي العزة وللعظمة. العزة، العزة هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، بس العزة فيها القوة والغلبة والمنعة، دي محور، القوة والغلبة والمنعة دي محور، وفي محور تاني اللي هو محور إيه؟ محور التفرد والسمو والرفعة، التفرد والسمو والرفعة، وهنقول المحور دي جاية منين. يبقى العزة فيها محورين، محور القوة والغلبة والمنعة، ومحور التفرد والسمو والرفعة، تفرد السمو والرفع، قوة معروفة، غلبة معروفة، منع منع الجناب، وهنا التفرد فريد سبحانه وبحمده، السمو والرفع. خلاص، طيب دي كده المفترض انها ايه اللي في العز والعظمة. العظمة بقى يعني معروفة، فيها الجلال والجمال، وفيها الكمال، خلاص، وغيرها من الأمور. تمام كده؟ طيب يبقى هنا السيد المطاع سبحانه وبحمده. فكده بيه كده، ده معنى الرب، يعني الرب المفترض عندنا الثلاث محاور دول لو بصينا من الزاوية دي، زاوية المصلح، الملك المالك، السيد المطاع. طيب ممكن نبص زاوية تانية، ربما من زاوية تانية، ايوه ممكن نبص من زاويه ثانيه. زاويه ايه؟ لو خدناها من زاويه الرحمه، ولو خدناها من زاويه العظم. نفصل تاني، نقول ناخدها من زاويه النعمه والرحمه وزاويه الملك والعظم. النعمه والعظم، النعمه والرحمه والملك والعظم. النعمه والرحمه فين؟ ابرزهم في الاصلاح. بمعنى المصلح ده كده ممكن ناخد منه سهم ونقول ايه؟ نقول النعمه والرحمه. وناخد بقى من الملك والسيد المطاع ناخد سهم ونقول ايه؟ نقول الملك والعظمه. الملك والايه؟ والعظمه. خلاص؟ او الملك والحكمه والعزه والعظمه، عادي عايزين نوسع. بس الملك والعظمه. فدي زاويه ودي زاويه. الزاويه الاولى دي بقى بتاعت النعمه والرحمه بتقدح في القلب ايه؟ الزناد الشوق والمحبه والرجاء والرغب. والزاويه بتاعت الملك والعظمه تقدح في القلب بقى زناد الخشيه والرهبه. الخشيه الايه؟ والرهبه. واضح كده؟ فممكن نبص من الزاويه دي، نبص على الربوبيه من الزاويه دي. خلاص؟ ممكن نبص على الربوبيه من زاويه ثانيه، زاويه الربوبيه الخاصه، الربوبيه العامه. الربوبيه العامه اللي هي للخلق اجمعين. الربوبيه الخاصه اللي هي عنايه ربنا ورعايته بالصالحين من خلقه. ده دي ممكن نعتبرها نقول عليها الزاويه الايه؟ الزاويه الخاصه. في الزاويه العامه وفي الزاويه الخاصه. بس خلينا في المعنى بس يبقى واضح عندنا الزاويتين دول. ممكن زاويه الملك اللي بنسميها الزاويه اللغويه. ان في اللغه الرب يطلق بكده المصلح، الملك المالك، والسيد المطاع. ده في اللغه. وفي الشريعه النصوص شهد على كده. ممكن ناخدها من زاويه ثانيه بقى، نقول زاويه النعمه والرحمه واللي بتمثل زاويه الاصلاح. وممكن زاويه العزه والعظمه، او الملك والعزه والعظمه، بتمثلها زاويه الملك وزاويه السيد المطاع. تمام كده؟ طيب الكلام يتعلق بالربوبيه. وفي كلام تاني بقى عن رب العالمين ومش عارف ايه والكلام ده كله، ممكن احنا نبقى ايه نرجع له. بس انا بدي كده اطلال عنه. بعد الرب في عندنا الرحمن الرحيم. خلاص؟ الرحمن الرحيم. والرحمه في لغه العرب بتدور حوالين معنيين. واحنا يمكن فصلنا في الرحمن الرحيم تفصيل جميل جدا في لما اتكلمنا عن الربوبيه، ويا ريت ان شاء الله يطلعوا لكم من الحته دي كده برضو الجزء بتاع اللي فيه كلام عن معنى الرحمن الرحيم او المحاضره بالتحديد. الربوبيه لما جينا اتكلمنا بقى عن الرحمه، عذرا، الرحمه عند العرب في اللغه بتدور حوالين معنيين. معنى الشفقه اشفقه، المعنى الثانيه الاحسان احسنه. فقلنا قبل كده ممكن انا يكون عندي مشكله معاه ورحت لواحد فاشفق عليا وتفاعل معايا جدا، بس هو ما قضاش معايا مصلحه، ما عملش اي حاجه، ما اعطانيش. يعني الاحسان نوع اعطاء، لكن هو اكمل العطاء واجمله. الاحسان هو الاكمل والاجمل. فالاحسان اكمل العطاء، ولذلك ربنا بيطالبنا كتير بالاحسان مش بمجرد الاعطاء، انه اكمل العطاء واجمله. طيب دلوقتي انا كشخص رحت الانسان فاشفق عليه وتفاعل معي وترفق، بس ما اعطانيش، لا اعطاء مادي ولا اعطاء معنوي. طب انا ممكن اروح لشخص هو يعطيني ماديا بس ما يبقاش الاكمل والاجمل، ما يبقاش الاحسن. ممكن يكون اعطاني ماديا وما اعطانيش معنويا وما اشفقش عليه ولا حاجه. ممكن اروح لحد هو يعطيني ماديا ومعنويا باسلوب جميل ويبقى اكمل العطاء واجمله، بس هو ما كانش متفاعل معايا متعاطف معايا ولا حاجه. ما احاول ما ادعاش في الكلام ده تاني مش عارف ايه وخلاص. لكن رحمه يمكن احنا قلنا اكتر هي رايحه في ناحيه العطاء، مش في ناحيه العطف بس زي ما الناس متخيله. يبقى احنا ممكن نشوفها من زاويتين، زاويه العطف وزاويه العطاء، عينين عطف عطاء. ممكن نشوفها من زاوية الإشفاق وزاوية الإحسان، ألف ألف. يبقى العطف والعطاء أو الإشفاق والإيه والإحسان، دي أو دي عادي. لكن هو مش مجرد عطف، ده إشفاق، يعني تفاعل كبير مع الشخص. ومش مجرد إعطاء، ده إحسان، أو عطاء ده إحسان، أكمل العطاء وأجمله المادي والمعنوي. تمام؟ ما يخص الأبدان وما يخص الوجدان. طيب ده كده في حق البشر، فلان رحم فلان. طب لما نروح بقى اللي في حق الخالق سبحانه وبحمده نقول ربنا رحمني، ما نقدرش نقول أشفقة، لأن المشفق ده هو حد بيعطف بخوف وقلقان علي وخايف. لكن الرب سبحانه وبحمده في معنى الرفق، معنى اللطف العطف ماشي، بس معنى الخوف ده خفلي سبحانه وبحمده. اللي خايف ده ما يقدرش، ربنا ما يعجزوش شيء. اللي خايف ده مش عارف ايه اللي هيحصل بكره، ربنا لا يخفى عليه خافيه، انا بين يديه وما خلفه. فالشاهد ان نيجي بقى في حق الرب ما نقولش ايه، ما نقولش اشفاق، نقول حنان. نقول ايه؟ حنان، وحنانا من لدن. خلاص ويعني في كلام عن حنان من اسماء الله سون، وحنانا من لدن اهو، يبقى في حنان خلاص. فالرب حنان سبحانه وبحمده، يبقى الحنان، الحنان ده معنى جميل، صوره جميله قوي من العطف، من اللطف ماشي. اللي نقول الترفق، الرب اسمه الرفيق، يبقى ترفق لطف. في اللطيف برضه في معنى اللطف ده معنتين، في معنى اللطف معنتين، في معنى اللطف ده يبقى الترفق، اللطف، الحنان، كل ده شغال خلاص. طيب يبقى ممكن نقول الترفق واللطف والحنان دي كده جنب ماشي. طب التاني بقى نقول اعطاء. ايوه ينفع اعطاء، بس هو عطاء ربنا مش اي عطاء، ده اكمل العطاء واجمل، عشان كده الاحسان. باختصار نقول حنان وايه والاحسان، او نقول ترفق ولطف وحنان، ونقول اكرام وانعام واحسان خلاص. يعني ايا كان ده الكلام، والاحسان ده مادي ومعنوي. الاحسان ده فيما يخص الابدان، وما يخص الوجدان، وما يخص الايمان، أكمل العطاء وأجمله. واضح كده؟ طيب ولذلك حتى قلنا يدخل جواه الإصلاح، يدخل جواه التدبير، يدخل جواه التربية، كل ده من الإيه؟ من صور الرحمة خلاص. طيب ده كده الرحمة، ده معنى الرحمة. في بقى رحمن ورحيم، ويمكن يعني كلمنا عن الفروقات بينهما، يعني ده مش محل بسطها، بس ببساطة احنا عايزين نعرف الرحمة بس. رحمة ربنا، يا ربنا يرحمنا، رحمة ربنا. قلنا إلى حد كبير الرحمن هو هي على وزن فعلان، هي متعلقة بالذات أكتر، هي صيغة امتلاء لها ارتباط أكتر بجانب العظمة، جانب العظمة. يعني احنا برضو نفس القصة، نفس الإشكالية اللي كانت في الربوبية، لا نكاد نرى في الربوبية إلا الرجاء والرغبة، الإصلاح والتدبير والتربية، وبننسى بقى البعد بتاع الملك والسيد المطاع بالعزة والعظمة، بننسى البعد ده اللي يقدح زناد الخشية والرحمة. نفس القصة في الرحمة، احنا للأسف الشديد بننسى بعد الرحمة ده بقى. فأيوه احنا ممكن بننسى بعد برضو الخشية بقى، بما ان الاسم بقى من اسماء اللطف والعطف وكده، فبننسى بقى الخشية بقى، بننسى العزة والعظم. لذلك الرحمن بيقولوا يعبر عن الذات، ولذلك بيجي في يعني ليه ارتباط كبير بمقامات العزة والعظمة، مقامات الخشية، زي كتير الرحمن على عرش استوى، يجي في مثلا خطابات الترهيب، خطابات الترهيب الخشية يجي مع الخشية كتير، من خشية الرحمن بالغيب، ده الرحمة. إنما الرحيم بيجي أكتر مع النعمة، بيجي أكتر مع النعمة. قلنا ببساطة يعني إن كل على الراجح إن كل الخلق يعني ليهم نصيب بسم الله الرحمن ونصيب بسم الله الرحيم، والدنيا والآخرة برضو، بس في تفاوت بقى لا شك، في تفاوت خصوصا في اسم الله الرحيم، في تفاوت خصوصا في اسم الله الرحيم. وكلام ده كده خسارة، بس إيه إحنا فصلناه أكتر مرة، وخصوصا في سلسلة حديثنا عنك إن شاء الله يحاولوا يستخدموا لكم المحاضرة دي، هتساعدكم كتير إن شاء الله. تمام، أنا أذكر هي محاضرة واحدة كلمنا فيها عن الأمر بالتفصيل، يعني برضه عشان نبقى اسم الله باسم الله الرب نستخرج المحاضرة اللي فيها المعنى ده يعني ده، والمحاضرة التانية اللي فيها رب العالمين. أنا أقول لكم على المواد الإثرائية أهو، إن شاء الله الإخوات في المعهد يساعدوكم على المسألة دي، يستخرجوا لكم إن شاء الله الأسبوع ده المحاضرة اللي فيها معنى الرب من حل غوية زي ما قلنا كده، لخصنا الدنيا اللي فيها معنى رب العالمين، برضه إحنا اتكلمنا عن رب العالمين إن معنى إيه، معنى مهم أو إثرائي، واللي فيها معنى الرحمن الرحيم. تمام كده؟ طيب كده خلصنا زاويتين من المجموعة الخاصة. طيب نروح بقى للزاوية الثالثة وهي زاوية العزة. طيب العزيز ممكن نوصله من زاويتين، الزاوية الأولى من زاوية المصفة الذات، في ذات الرب سبحانه وبحمده، ونبصله تاني من زاوية صفة فعل، صفة فعل، صفة ذات نوع عزيز في نفسه سبحانه وبحمده، وصفة فعل اللي هو الإعزاز، الإعزاز خلاص. صفة فعل دي سهلة نخلص منها، يعني نوضحها، يعني الإعزاز اللي هو يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فربنا يعز أولياءه ويذل أعداءهم. ماشي؟ حتى احنا بنقول في قنوط الوتر كده، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. فيعز أولياءه ويذل أعداءه. ماشي؟ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تمام؟ فقل لله العزة جميعا. الإعزاز مهم، فده معنى الإعزاز، ده معنى عظيم جدا بيقدح في القلب زناد الرجاء والرغبة في إن ربنا يعزني بشلان وعمل ومضطرب. طيب نروح بقى للعزيز كصفة ذات. كصفة إيه؟ ذات. المفترض من الزاوية دي يبقى العزة بتدور حوالين محورين. المحور الأول هو محور القوة والغلبة والمنع، والمحور الثاني محور التفرد والسمو والرفع. من أين الكلام ده بقى؟ نروح لأصلها في المعنى اللغوي. مثلا يقولوا في اللغة شيء عزيز، حتى احنا لازلنا برضو بنستعمل الكلام ده. شيء عزيز يعني ايه؟ شيء عزيز يعني شيء نادر، شيء نادر فريد قليل قوي مش كتير. يبقى من معاني العزيز الفريد اللي هو التفرد اهو. ونقول مثلا الشخص ده رجل عزيز في القوم، حتى احنا مثلا نقول زملائي الاعزاء، الاعزاء على قلب يعني اللي ليهم اللي هم في 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 رفعه وشرف. الشرف يعني بتعبر عن الشرف والرفعه، الشرف والسمو والرفعه. ادي كده معناه، يبقى كده جبنا التفرد والسمو والرفعه اهو. طيب اللي هو المحور الثاني. روح بقى المحور الاول والاهم في العز. محور ايه بقى اللي العز تتميز بيه؟ القوه والغلبه والمنع. يقال رجل عزيز يعني لا يوصل اليه، لا يوصل اليه، مش سهل حد يوصل له، منيع الجناب. ماشي؟ يقولوا في مكان عزيز. ماشي؟ يعني مش سهل حد يوصل، حصن عزيز يعني حصن منيع، يعني مش سهل حد يوصل. يبقى العزيز منيع الجناب، خلاص عز عنهم يعني امتنع عنهم. طيب وبرضه بتيجي كلمه العزيز في الايه؟ العرب يقولوا ارض عزاز، يعني ارض قويه صلبه. لما اجي انا كفلاح او كمزارع تغلبني مش اغلبها، فهي قويه وصلبه. لما اجي اشتغل عليها مثلا احرسها ولا اعمل تغلبني اكتر، ما اقدرش اغلبها تغلبني. وقالوا ارض عزاز قويه صلبه. ماشي؟ ولذلك يجي بقى معنى القوه والغلبه والمنع. يبقى الرب عزيز يعني قوي غالب، لا غالب الا الله، قوي غالب ومتين سبحانه وتعالى ومنيع الجناب. يبقى كده اتفهمت اهو الحمد لله. يبقى تاني نلخص، ممكن لما نقول اسم الله العزيز ممكن نبص على العزه من زاويتين. زاويه انها صفه فعل الاعزاز، خلاص يعز اولياءه ويذل اعداءه. طيب نروح نبص لها بقى من ناحيه صفه ذات. الرب في ذاته سبحانه بحب في نفسه. وهنا من محورين، محور مع بعضه كده ناخده القوه والغلبه والمنع. القوه والغلبه والمنع، جميل. نروح بقى المعنى تاني هنا الجنب التاني، نروح لايه؟ التفرد والسمو والرفعه. فلما تقول لابنك ربنا عزيز تقول له المعنى ايه؟ تحرمه ليه بقى من معنى منها هو احد ما يكون ايه؟ لما يعرف ان ربه كده، لما يعرف الكلام اللي انا بقول لكم ده. انا طبعا هنا مش في محل بقى البسط والادله ومش عارف ايه، بس بفضل الله كل حرف عليه دليل بفضل الله. والحاجات دي يعني الواحد الحمد لله يعني انفق فيها وقتا كبيرا عشان يحررها ويضبطها بهذا التحرير ويبسطها ويقربها بالشكل ده. تمام؟ طيب فكده عرفنا الرب، عرفنا الحمد لله الرحيم، او عرفنا الربوبيه الرحمه العزه. نروح بقى للايه؟ للعلم. العلم سهل، العلم الشامل الكامل، العلم معروف الحمد لله، العلم الشامل الكامل. وده له كلام يعني ان شاء الله نتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن العلم باذن الله. بس انا بقول الحاجات اللي فيها كلام كتير. نروح بقى للايه؟ لمعنى حاجة مهمة برضو، وهي الحكمة. الحكمة والنهارده حكيم يعني ايه بقى؟ بصوا، هو سبحانه وبحمده ممكن نبص الحكمة برضو عشان نسهلها برضو يعني زي العزة كده، ممكن نبص لها من زاويتين: زاوية انها صفة ذات، وزاوية انها صفة فعل. صفة ذات بتعبر عن ذات الرب، الرب في نفسه في ذاته حكيم، والرب سبحانه وبحمده حكيم في فعله، حكيم في فعله. فمثلا هو يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو سبحانه وبحمده يحكم بين عباده، هو سبحانه وبحمده يحكم أمور عباده، تمام؟ فممكن نبص من الزاوية دي. ممكن نبص بقى يعني نجمع الكلام ده في ثلاث حاجات، ثلاث حاجات نركز مع بعض: الحكم والحكمة والإحكام. أو بالراحة خالص، الحكم أو ثلاث حروف: حكم، ح كاف ميم. نزود حكمة، نزود حرف. إحكام، ماشي، زودنا كم حرف؟ زودنا حرفين، الهمزة في الأول والألف اللي بعد كده. يبقى المادة نفسها حكم، زودنا حرف واحد، حكمة، زودنا حرفين، إحكام. خلاص كده؟ أو حكم، حكمة، إحكام. الحكيم مشتق من الثلاثة دول، هنشوف ازاي بقى. والمفترض ان الثلاثة دول يشتملوا على، يعني هم ثلاثة بس يشتملوا على اربع معاني، نشوف ازاي بقى. الحكم، الرب حكيم بمعنى حاكم. يعني مستحق للحكم ان يحكم، بل ليس هناك احد احسن حكما منه. حكم أحسن حكم سبحانه وبحمده، ألا له الحكم. الحكم ده حق حصل عليه وحده سبحانه وبحمده، مفيش حاكم زيه سبحانه وبحمده. يحكم في إيه؟ يحكم في إيه؟ يحكم أحكام شرعية زي في الأمر كده، فاكرين؟ ويحكم أحكام كونية، والأحكام الكونية دي منها أحكام قدرية، أحكام جزائية، أحكام تسيير، تيسير، تسخير، تقدير، تدبير، كل دي أحكام يعني. فيحكم هو، معلش، مين الحاكم في السماوات؟ مين الحاكم في أمر الشمس؟ مين الحاكم في الآخرة؟ له الحكم في الآخرة سبحانه وبحمده، الذي له الحكم في الآخرة. من؟ مين الحاكم في الأمور دي كلها؟ فالرب سبحانه وبحمده حكيم من الحكم بمعنى حاكم. ولذلك لا حكم يعلو فوق حكم سبحانه وبحمده، ومن أحسن من الله حكما. من أحسن من الله حكما؟ قل أغير الله أبتغي حكما. فأحكامه الشرعية أكمل أحكام. ولذلك أعظم منكر حاصل في الأمة هو تحكيم غير شرع الله سبحانه وبحمده، إن ما يكونش الحاكمية لشرع الله، الحاكمية للوحي. أعظم منكر في الأمة حاصل في الأمة على الإطلاق، تمام؟ وتلك التنحية لأحكام الله الشرعية، بس ما احنا بنقول عليها أحيانا تنحية الوحي، إذا ما قلنا كانت تنحية اختيارية قبل ما تبقى تنحية اضطرارية، قبل ما يحصل اللي يحصل ده في مجتمعاتنا وينحى الوحي من ناحية الإحكام الحاكمية، الحكم الحاكمية، قبل ما يحصل الكلام ده للأسف اضطرارا بقينا مضطرين ليه، مش حصل اختيارا، ان احنا اصلا نحينا الوحي من زاوية الحكم والحاكمية من حياتنا، فبقاش الوحي الحاكمية علينا كشخص، لا ده حكم ربنا كذا، حكم ربنا انك ما تخرجش بدون حجاب، تخرج بدون حجاب ليه؟ حكم ربنا ان انت ما تعملش كذا في مراتك، تعمل كذا غيره ليه؟ حكم ربنا ان انت ما استعملي كذا مثلا مع زوج، بتعملي غيره ليه؟ احنا اللي نحينا الوحي من زاويه الحكم والحاكميه اختيارا، فبعد كده عوقبنا بانه نحي عنا اضطرارا بقى في امتحان الطريق. ولذلك ما الناس اللي عايزه الحاجه اللي على السريع بقى، وانجز انجز انجز وقول اي حاجه وخلاص، الناس اللي عايزه اللي هو بقى تحل المشكله على السريع وخلص خلص، يقول لك بقى احنا نشوف بقى، انا نتكلم على التنحيه الاضطراريه. لا، كان اقول في التنحيه الاختياريه، احنا فعلا نحكم كتاب الله وترجع الحاكميه للوحي في حياتنا. فخلاص ترجع بعد كده في مؤسسات، خلاص ترجع في حياتنا، ترجع في بيوتاتنا، ترجع في مجتمعاتنا ومؤسساتنا، خلاص خلصنا على كده ببساطه شديده يعني. تمام. فالشاهد اللي عندنا يبقى اسم الله الحكيم، اول حاجه من الحكم انه حاكم سبحانه وبحمده، ماشي، احسن حاكم، اعظم حاكم سبحانه وبحمده، الاحكام الشرعيه والاحكام الكونيه. الاحكام الكونيه كلها بقى احكام قدريه، احكام جزائيه، احكام تسيير، احكام، هو زي الامر كده مش بس خدينها من زاويه الحكم. تمام. طيب وده موجود الكلام ده برضو لو هنبص له من الناحيه اللغويه، وعندنا الادله الشرعيه حاضر عليه خلاص، لكن هو في العرب حتى كان بيطلق الكلمه كده، ماشي، قال رجل حكيم بمعنى حاكم، يعني حكيم فيهم اي حاكم فيه. طيب نروح بقى للحكمه، الحكمه اللي هي ايه؟ اكمل العلم، اكمل العلم التي هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، يبقى اكمل، اكمل، اكمل عمل ناشئ عن اكمل علم. فالرب حكيم بمعنى ان افعاله على مقتضى الحكمه سبحانه وبحمده، افعاله على مقتضى الحكمه اللي هو وضع الشيء في موضعه. فالرب سبحانه وبحمده حكيم في حكمه حضره في شرعه، وفي حكمه حضره في صنعه، لا له الخلق والامر، يبقى في حكمه حضره في شرعه ووضع شيء في موضعه، وفي حكمه حضره في صنعه سبحانه وبحمده وضح الحكمه دي، في حكمه في قضائه وقدره، وفي حكمه في شرعه وامره، ده حاضر وده حاضر، خلاص يبقى دي الحكمه. وده يعني للاسف المعنى بس اللي بيجي في دماغي يقول الرب حكيم، المعنى ده بس اللي هو معنى بقى الحكمه والكلام ده، لكن بننسى معنى الحكم وننسى بقى المعنى اللي جاي ده، الاحكام. والاحكام في معنيين، ركز بقى، الاحكام في معنيين، في احكام الهيمنه والسلطان، وفي احكام الاتقان والاحسان. تاني مش ده زي الملك، لا الملك في زاويه تانيه، الملك قلنا ملك الجاه والسلطان وملك التصرف والاحسان، الملك والملك، تمام كده. هنا لما نيجي نتكلم عن الاحكام نقول احكام نوع، في نوع احكام اللي هو احكام الايه؟ الهيمنه او التحكم والسلطان، وفي احكام تاني اللي هو احكام الاتقان والاحسان. ازاي بقى؟ خلينا نبدا باحكام الهيمنه او التحكم والايه؟ والسلطان. ان الرب حكيم بمعنى انه يحكم خلقه كله تحت حكم، بمعنى كده القهار، بمعنى المهيمن، كله تحت سلطان، لا يخرج عن سلطانه احد سبحانه وبحمده، لا تنفذون الا بسلطان، كله تحت، ما فيش حد يستعصى عليه سبحانه وبحمده، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وهو القاهر فوق عباده. خلاص ده معنى، والعرب بتستعمله يعني، الشاعر يقول ابانوا حنيفه احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب، احكموا يعني اتحكموا فيه. واحنا حتى بنستعمل الكلام ده في العاميه، نقول لواحد يا عم اتحكم في مراتك، يا عم يا عم اتحكم في عيالك، يا عم ما تحكم على اولادك، نقول كده. فهنا بمعنى الاحكام بمعنى الايه؟ بمعنى الهيمنه او التحكم والسلطان. في احكام تاني بقى بمعنى الايه؟ الاتقان والاحسان. صنع الله الذي اتقن كل شيء. احكام الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هنا في احكام في صنعته. احكام في صنعته سبحانه وبحمده. وده واضح جدا. في احكامه وزي في حكمه برضه وفي حكم. خلاص طيب يبقى هنا لما يجي ببساطه شديده يبقى نقول بسم الله الحكيم من ثلاث هناخده من ثلاث ايه؟ محاور، محور الحكم فالحكمه فالاحكام. الحكم ان الرب حكيم بمعنى حاكم وهو احسن الحاكمين سبحانه وبحمده. وحكيم من الحكمه اكمل عمل ناشئ عن أكمل علم، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، ماشي. كل أفعال سبحانه وبحمد على مقتضى الحكمة، تمام. طيب، وعندنا حكيم من الإحكام، والإحكام فيه المفترض أن محور الإحكام ده في زاويتين، زاوية الهيمنة والتحكم والسلطان، والزاوية الثانية هي زاوية الإتقان والإحسان، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. فده معنى الحكيم. تحرم ابنك ليه بقى من معنى، ولا تحرم الشخص المتعلم من معنى ولا معنين ليه؟ لماذا نحرمه من ذلك؟ طيب، كده ما قلنا اسم الله الحميد سبحانه وبحمده، خلاص كده، عشان كده يبقى الحمد لله خلصنا الاسم، يبقى قلنا اسم الله الحميد. اسم الله الحميد لما نبص عليه هنشوف انه المادة نفسها مادة حمدة، يعني هو جاي منين، يعني جاي منين بقى الحميد وحمدة، جاي منين المادة دي، ماشي. لما نبص عليه حميد بمعنى محمود، حميد بمعنى محمود، هي مش عايزة تخاطب في المسألة دي، بس العرب عندهم النقطة دي، هو فعيل بمعنى مفعول. يعني ايه حميد بمعنى محمود؟ يعني مستحق للحمد سبحانه بحمد، مستحق للحمد، مستحق للحمد، يعني يستحق، يعني ان الخلائق يحمدوه، يستحق ان الخلائق يحمدوه، ده معنى اول للحميد، ان هو حميد بمعنى محمود، او بمعنى مستحق للحمد جل جلاله وتقدست اسماءه. يعني ايه برضو، يعني مستحق للحمد. بس اجيب حاجه كده اوريكم. ايوه، يعني هو سبحانه بحمده محمود في ذاته، يعني احنا نقول كده في معنى، المعنى الاول معنى استحقاق الحمد، فهو سبحانه محمود في ذاته. يعني محمود في ذاته، يعني الذي له صفات الجلال والكمال والجمال وأسباب الحمد، والذي له من صفات، يعني ليه سبحانه بحمده الذي له من صفات الجلال والكمال والجمال وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه يستحق أكمل الحمد والثناء وأجمله. يبقى الرب حميد، يعني هو مستحق للحمد، محمود في ذاته، يعني ربنا سبحانه وبحمده ليه كده من صفات الكمال والجمال والجلال، وليه من أسباب الحمد اللي يقتضي أنه يبقى محمود حتى لو محدش حمده، هو محمود في ذاته سبحانه وبحمده، هو حميد في نفسه يستحق أكمل الحمد والثناء وأجمله، تمام كده، محمود في ذاته، محمود على أنه سبحانه وبحمده غني، محمود على أنه كريم، محمود على أنه عظيم، على أنه علي، محمود على رحمته، محمود على ربوبيته، محمود على عزته، محمود على حكمته، حتى سأل حد حمد ولا محمدوش هو حميد مستحق للحمد. خذ بال حضرتك، يعني هوصلها لك زي ما أنت تقول إيه؟ تقول على فلان ده هو عالم، قالوا عليه عالم، ما قالوش عليه عالم، هو عالم. لما تقول عليك مثلا تقول فلان ده خبير، هو عنده كل مؤهلات المستحق انه يبقى خبير، بصرف النظر بقى هم شافوه خبير ما شافوش خبير، اعترفوا له بالخبره، مش خبره، هو مستحق. فده اول معنى في الحمد، انه محمود في ذاته مستحق للحمد سبحانه وبحمد، يعني هو ليه من صفات الجلال والجمال والكمال وأسباب الحمد اللي يقتضي أنه يكون محمود، وإن لم يحمده غيره هو حميد في نفسه يستحق أكمل الحمد والثناء والجمال. يبقى عشان كده اسم الله الحميد اقترن باسم الله الغني ليؤكد على الاستغناء والإغناء. قلنا قبل كده الاستغناء هو مستغني عن أن حد يحمده أصلا، يعني مش هو مستغني، حمده حد ما حمدوش حد ما يفرقش مع ربنا. والإغناء اللي هو فهو غني عن كل خلق، ولا غنى لأحد من خلقه يعني. فاقترن اسم الله الحميد كتير مع اسم الله الايه الغني، غني حميد، فهو سبحانه بحمد غني، استغناء غني عن احمد وحمد، خلاص. واغناء ان هم يعني هو بقى يعني هو من صفات الجمال والجلال والكمال اللي مخليه ايه يغني كل خلقه لا غنى لهم عنه طرفه عين سبحانه وبحمده. فهو من ناحيه الاغناء سبحانه وبحمده لا غنى لهم عنه. ومن ناحيه بقى لما هنبص من ناحيه الاستغناء هو مستغنى عنه. فالله الحميد هو الذي اغنى خلقه جميعا وهو مع ذلك قد استغنى عنهم جميعا فلا يحتاج لأي شيء منهم ولو لمجرد الحمد، مش محتاج منهم حاجة ولو حتى أنهم يحمدوا. عشان كده ربنا قال فكفروا وتغلوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. قال سبحانه ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه أربع مواطن كده، خمس مواطن كمان يعني الغني الحميد دي يتكرر مرتين، دي مواطن كده ربنا ذكر فيها أنه غني حميد سبحانه. هذه خمس مواطن في القرآن الكريم. ده موجود نصا كده في الكتاب بتاع الطفل خلاص، إن اسم الغني إحنا هو بيدور حوالين معنيين بس، عشان كده إحنا إيه هو بنفس الكلام حتى اللي هنقوله للطفل. تمام كده؟ ده المعنى الأول اللي هو اختصارا الحميد المستحق للحمد وإلا نحمده حمد. ماشي غني أن يحمد وخلقه. طيب ثانيا المعنى الثاني الذي لم يحمد مثله أحد كما وكيف. محمود من مخلوقاته، هو محمود في ذاته في نفسه، ماشي مستحق للحمد، محمود من مخلوقاته. ربنا سبحانه هو الذي قد أنعم لعباده وأكرمهم في جميع أحواله، فصار سبحانه محمودا عند عباده، وأكثر من حمده الثناء عليه بما يستحقه مع المحبة والتعظيم. هو ذا الحمد، ثناء عليه بما يستحقه مع المحبة والتعظيم. فأكثر من حمده على كل أقواله وأفعاله سبحانه وبحمده. فقد بلغ ربنا من الكمال والجمال والجلال مبلغا عظيما جعل عباده يثنون عليه ويحبونه ويعظمونه بإرادتهم شكرا له وتقديرا. وبنقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أو محمود من مخلوقاته يعني بالإنعام والإكرام ده. وقال سبحانه ولم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ولما بشرت الملائكة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأن الله سيرزقه بغلام عليم تعجبت سيدة سارة زوجته وعليها السلام وقالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فقالت الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سبحانه وبحمده. يبقى حميد يعني ما المعنى الثاني اللي هو لم يحمد مثله أحد كمن وكيف، كم من حدش حمد كما حمد الله. خلاص محمود من مخلوقاته، هو محمود في ذلك محمود من مخلوقاته. وكيفا لا ربنا حمد أكمل حمد وأجمل حمد، يعني يكفي حمد أنبيائه له. تمام طيب ولم يقتصر الحمد لله على البشر فقد حمدته كل المخلوقات. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كلنا نحن عن معنى يسبح بحمده. تمام فالمهم أدي كده معنى اسم الحمد نصا موجود في الكتاب بتاع الطفل عندنا. يبقى كده الحمد لله رب العالمين. احنا الخريطة العامة كده عملنا كده اطلالة سريعة على ما يخص اسم الله سبحانه وبحمده الرب أو زاوية الربوبية، وخدنا زاوية الرحمة وخدنا العزة وخدنا الحكمة. تمام كده وخدنا العلم والحمد، وخدنا العلم والحمد. والعلم زي ما قلنا ان هنتكلم بقى ان العلم فيه ايه، في حاجات كتيرة بقى يعني هي مادة العلم نفسها مادة واضحة ما فيش مشكلة فيها الحمد لله، او يعني ما فيش اي اشكال فهمها. فهنقول بقى ان علم الله علم شامل كامل، علم لا يحده زمان ولا مكان ولا إنسان ولا ميدان، يعني هنتكلم عن الكلام ده إن شاء الله. طيب ولذلك أنبه على المادة الإثرائية. الحميد هو يعني ما قلت معناه هنا اللي هنا ده ممكن يغنيكم إن شاء الله، بس على الأقل أنتم محتاجين مادة إثرائية للرب والكلام ده بيقول برضه عشان معلماتنا للرب والرحمن الرحيم والرب ورب العالمين، دي فيها محاضره دي محاضره، الرحمن الرحيم والعزيز الحكيم كده، دول يعني يكون في مادة إسرائيلية موجود الحمد لله، مادة إسرائيلية ليهم إن شاء الله تكون كافية بإذن الله. خلاص طيب، بقي برضو حاجة مهمة وهي طريقة العرض. إحنا لما هنيجي لما بنيجي نعرض بقى، لما هنيجي نعرض مثلا كل حاجة من الحاجات دي، مثلا مثلا اسم الله الحميد، لما هنيجي نعرضه هنعرضه إزاي؟ خلاص أول حاجة هنقول معناها عشان بس يبقى ده برضو واضح من دلوقتي كده، احنا عندنا خريطة الدنيا دي مش ازاي، لما نيجي للرب عشان الناس ما تتوهش مين لما اجي اتكلم بعد كده، هنقول معنى، نقول معنى اسم الله الحكيم او معنى كلمة الحكيم زي ما قلنا معنى الله. خلاص طيب، وبعد ما نقول كده هنقول ايه؟ هنقول ليس مثلا اسم الله الحكيم، هنقول ليس كمثلي حكيم، ليس كمثلي حكيم، نجيب السمات المميزة لحكمة الله، يعني حاجة على السريع كده زي ما احنا لما عرضنا كده عرضنا كده، يعني يقول السمات المميزة للحياة القيمة بتفكره، نحن قلنا هي مش مجرد ان انا عايز الواد يعرف المعلومات والاثار، لا انا عايزه يعرف لغات الاستثمار، قلت مش عايزه يعرف ان ربنا مثلا حي وخلاص او قيوم وخلاص، لا انا عايزه يؤمن ان ليس كمثله قيوم، ليس كمثله حي، ده مهم يعرف سمات التفرد، خلاص مظاهر الوحدانية مهم قوي انه يعرف الكلام ده. فاحنا بعد ما نقول معنى اسم الله الحكيم، يعني زي ما شرح مثلا الحي القيوم كده على السريع، بس هنا بقى ده مكتوب في الحي القيوم، احنا ما قلناش الكلام لان قلنا كده حاجات يعني كانت حاجه مختصره، بس انا في الشرح وضحت الحمد لله، بس هنا بقى في الحاجات دي مكتوب خلاص. فليس كمثله حميد، ليس كمثله حميد، او ليس كمثله حكيم، او ليس كمثله عزيز، يبقى المعنى وكذا ليس كمثله كذا. طيب وبعدين بقى بعد المعنى ده وليس كمثله كذا، هنقول بقى يعني علاقة القرآن بالاسم ده، علاقة إرسال القرآن أو نزال القرآن بالاسم ده، فنقول القرآن من آثار ومظاهر استحقاق الله لأنه هو يوحد حكيما، أنه يوحد حميدا، أنه يوحد عزيزا، هنقول الكلام ده يعني بصورة دي النقطة الثالثة اللي احنا هنناقشها مع كل واحد من الايه من الحاجات دي، يبقى دي ثلاثية كده تبقى حاضرة في مناقشة كل اسم. ونيجي في الاخر بقى بعد ما نقول شويه المعلومات والاثار دول العامه عن مثلا اسم الله الحميد معناه وليس كمثله حميد، والخاصه عن حضور اسم الله الحكيم مثلا في فيما يتعلق بارسال وانزال القران الكريم، هنقول بقى شويه واجبات كده واستثمار في الاخر، واضح بالطريقه اللي احنا ان شاء الله هيتم من ايه العرض بيها. تمام طيب، وطبعا هنختم بقى ان شاء الله الكتاب ده بحاجه كده اسمها اعلم، هنتكلم عنها ان شاء الله لما نجي لها. طيب الاسماء اللي هم او المجموعه اللي هي السداسيه دي سر اختيارها ايه؟ يعني احنا يمكن اشرنا للمساله دي قبل كده سريعا، بس نوضحها ونختم بها النهارده. ليه اخترنا السته دول؟ يعني طب ما هو احنا في حاجات كتيره، ليه اخترنا السته دول؟ هو سبحان الله من منة الملك إن أصلاً الستة دول هم مع المجموعة العامة غطوا لنا أصول التعريف بالله سبحانه وبحمده، لأن بفضل الله حتى لو فاتنا مثلاً بعض الأسماء التانية أو الصفات التانية هتعود للكلام ده وتقول إليه بإذن الله بإذن الله، فإن شاء الله لعله يكون كافياً ويكون مغنياً. وأنا طبعاً لما كلمت عن اختيار الحاجات دي كلها وضحت الكلام ده، يعني هنختم إن شاء الله بصفحة 23. المفروض بقى إحنا كنا الحمد لله خلصنا بقى صفحة 22 لغاية صفحة 22، صفحة 23 كده في الكتاب هنلاقي المجموعة الثانية، نقرا مع بعض يعني عشان بس فاهمين انا عملت ايه النهارده. المجموعة الثانية معلومات خاصة عن الله تتعلق بالرسالة القرآنية. طيب هو القرآن كلام الله سبحانه وبحمده، القرآن ده كتاب ربنا من بيننا، شفنا فيه من يعني في انزاله وارساله شفنا اسماء لربنا وصفات، عادي بقى الاسماء والصفات دول بنشوفها برضو في زي ما قلنا قبل كده في صنعته وفي شرعته، في قضائه وقدره وفي شرعه وامره، العلماء يقولوا في كلماته وفي مفعولاته موجود. تمام فبنقول سنخصص هذه المجموعه يا احبابي لسته اسماء وصفات فقط، الرب الرحمن الرحيم، هم طبعا هنبص لهم من زاويه الاسم، ففي الرب الرحمن الرحيم العزيز العليم الحكيم الحميد. تمام لو بصينا من زاويه الصفات، الرب مشتمل على الربوبيه، الرحمن الرحيم مشتمل على الرحمه، العزيز على العزه، العليم على العلم، الحكيم على الحكمه، الحميد على الحمد، خلاص كده. وانا برتبهم بالترتيب ده لاعتبارات. الحقيقه الاعتبار هو اعتبار فعلا ترتيب التعريف بالله. يعني انا قعدت فتره كبيره جدا برتبهم، احط مين قبل مين واجيب مين قبل مين. والورود الكتير الرب، يبقى الورود اكتر في يعني الوزن النسبي لوصف ربنا نفسه بالصفه دي. النقطه الثانيه مش الوزن النسبي بس، الورود الوزن النسبي لربط القرآن بالصفة دي. النقطة الثالثة كانت الوزن النسبي البنائي للاسم والصفة ده. ربوبية مهمة جدا تتعرف الأول، بعدها الرحم، بعدها العز، بعدها العلم، بعدها الحكم، بعدها الحمد. واضح؟ فده ده برضو الترتيب من ناحية في البناء بتاع الإنسان. سبحان الله بقى من تقدير الملك ان هم ابوه سهلين كده، يعني جاء مثلا ايه رب الرحمن، راء عزيز عليم، عين حكيم حميد، ماشي؟ يعني رب الرحمن او رحيم، عزيز عليم، عين حكيم حميد، عشان احنا نفسنا ما ننساهمش ولا بننساهمش خلاص. فسبحان الله هم جوه يعني جوه كده، يعني هم جوه مترتبين بالشكل ده. يمكن العزيز حتى كمان كان بتيجي العزيز العليم وبتيجي العزيز الحكيم. بدأنا بالعليم لأن الحكمة نوع من العلم، ولا أكمل العلم، والحكمة حاضر فيها العزة والعلم. سبحان الله بقى كمان من الحاجات الجميلة قوي إن مترتبين ترتيب الرب. طيب والرحمة متضمنة في الإيه؟ في الربوبية. وكده يبقى إحنا خدنا منطقة النعمة ومنطقة الـ 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 الرحمة بشكل كويس. عايزين نروح بقى لمناطق العظمة. فرحنا للعزيز، واضحة فيه العظمة جدا. بعد يعني كده رحنا لعزيز من ناحية القوة والغلبة والمنعة والتفرد والسمو والرفع. عايزين نروح للعظمة من زاوية تانية، زاوية العلم. روح الله من سبحان الله في العليم، يعني الرب رب ورحمة رب. نتخيل بقى مع الربوبية دي كلها وسعة الملك رب العالمين، ممكن يعني الرحمن رحيم، لا كمان الرحمن رحيم في الحنان والإحسان. سبحان ربي، قلنا العطف والعطاء خلاص بأكمل ما يكون، أكمل العطف الحنان وأكمل العطاء الإحسان، خلاص كده أكمله وأجمله. فده حاضر وده حاضر. وبعدين بقى تيجي الإيه؟ تيجي العز. خلاص بعد بقى النعمة والرحمة دي، زي ما قلنا الربوبية برضو فيها إشارة للعظم، والرحمن الرحيم فيها إشارة برضو للإيه؟ للعظمة، بس قلنا يمكن هي في جانب الرحمة والنعمة أكتر. نروح بقى بهجه للعزة. لا ما تصورش انه رب خلاص، لا رب عزيز مش رحمن رحيم خلاص، لا عزيز رحيم. فيجي بقى معنى العظمة، وهو المعنى الأقوى والأظهر هنا مع حدود برضو معنى الرحمة، بس هي بقى يعني أو معنى النعمة بشكل إيه أقل طبعا من العظمة. روح بقى كان العليم زاوية ثانية خالص، بعد بقى زاوية القوة والسعة الملك دي ومش عارف إيه والمخلوقات والقوة والغلبة والمنعة والسمو التفرد والسمو والرفعة. روح بقى للعلم أفق تاني خالص، فنشوف بقى النعمة والعظمة اللي في العلم والعظمة تحديدا كمان. بعدين بقى نروح للعلم، ده مش علم عادي، لا بعد العلم ده حكمة بقى، أكمل علم، وضع الشيء في موضعه مع حكم مع إحكام. روح بعد كده بقى يصحى الله الطبيعي إنه يبقى حميد سبحانه وبحمده. بعد ده كله بقى يجي إنه بقى إيه؟ نبقى حميد. ولذلك إحنا حتى نختم صلاتنا بهذا الاسم العظيم، إنك حميد مجيد. ففعلا يبقى حميد مجيد سبحانه وبحمده. فده مهم أوي سبحان الله في طريقة عرض الأسماء دي نفسها. طيب ولماذا هذه الأسماء بالذات؟ لأننا لما تتبعنا حديث ربنا عن إرسال القرآن وإنزاله إلينا، لما تتبعنا حديث ربنا بعد إرسال القرآن وإنزاله إلينا، عشان برضو أنا قلت مرارا وتكرارا أنا لا يحق لي أن أخطأ، وأنا بحاول أسترشد بالوحي على قد ما أقدر، علشان خاطر لما نبني الانسان نبني حتى معرفته بربنا يكون الى حد كبير بناء يعني ناوي فيه الى ركن شديد. فسبحان الله حتى في المساله دي لا تتبعت حديث ربنا عن ارسال القران ونزاله، وجدت ان هو السته دول اللي بيذكروا دايما او لو حاجه ثانيه غيرهم بتذكر بتقول ايه، ماشي؟ فسبحان الله كلمه عنهم بالترتيب ده. وزي ما قلنا بعد الله الولد يعرف الله ويعرف معلومات عامه عن الله، اول معلومه محتاج يعرفها الرب طبعا. يعني احنا قلنا الكلام ده لما كنا عن حديثنا عنك او عن الربوبيه، لاننا لما تبعنا حديث ربنا عن ارسال القران وانزاله الينا وجدنا انه سبحانه يصف نفسه بسته اوصاف، بانه رب العالمين، بانه الرحمن الرحيم، بانه عزيز، وبانه عليم، وبانه حكيم، وبانه حميد. تمام. طيب كمان وجدنا انه سبحانه يؤكد لنا أن هذه الأسماء والصفات العظيمة تتجلى في مسألة إرساله للقرآن من زي الناس. فالذي أنزل القرآن وأرسله لنا سبحانه وقد اتصف بهذه الصفات العظيمة. لذا فإننا لو عرفناها جيدا ستساعدنا كثيرا. هذه القضية بقى. لو عرفنا الأسماء دي كويس ستساعدنا كثيرا على فهم الرسالة القرآنية وحسن التعامل معها. يعني مجرد أنك تعرف أن القرآن ده وذلك بقى من الحاجات المهمة الكلام ده هيصب في خانات كثيرة قوي. يعني معرفة إن اللي أرسل القرآن ده أو أنزله رب العالمين الرحمن الرحيم العزيز العليم الحكيم الحميد ده في حد ذاته أولا هيزيد مساحة تعظيم للرسالة القرآنية جدا هيزيد مساحة تعظيم ابننا الرسالة القرآنية جدا. هو الولد بيحتفي بالكتاب ده ليه؟ لما يعرف ده الكتاب ده عامله فلان الفلاني اللي واخد مش عارف جايزة نوبل بجد ماما ده راجل عظيم مش عارف. فلما يعرف عظمة المرسل سبحانه بحمد فالعلو والعظمة للرب سبحانه بحمد تزداد أو في قلبه فهو الرسالة هيعظمها يقدرها حق قدرها يحتفي باحتفاء كبير. كمان هيكون حريص على انه هو يستجيب لأوامر الرب فيها العمل بيها واتباعها وده غايتنا وهدفنا الكبير. هيبقى حريص على انه يعمل الكلام ده لان عرف ان رب اللي تكلم بالكلام ده رب عزيز. الرسالة دي من رب عزيز قوة وغلبة ومنع وتفرد وسمو ورفع فيخشى ويرهب ان هو يخالف امره. هينعقد في قلبه الشوق والمحبة هينعقد في قلبه الرجاء والرغبة فيما عنده سبحانه وبحمده. ما هو بيقبل على الكتاب ده عشان لو عليه جايزة ومش عارف ايه وهيجب الاطفال يخش مش عارف ماراثون القراءة او يقرأوا كتاب او يهتموا بكتاب معين عشان عليه مسابقة او كلام ده. فده كمان هيساعده على ان هو يستجيب لوصاياه يعمل به حسن التعامل معاه هو نفسه. يبقى هيعظمه ويحسن التعامل معاه وهيقبل عليه ويدعو اليه. ففعلا لو احنا نجحنا نعرفه على المرسل سبحانه بحمد كمان ينبغي يعرف ده كلام مين ولذلك انا قلت طب اقول له ده كلام مين؟ كلام الله. خلاص مين الله؟ كذا 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 كذا. لا ده كمان بقى هو ربنا بيقول لك ان اللي منزل الكتاب ده هيجي معانا بقى تنزيل من حكيم حميد. ماشي هيجي معانا بقى ان هو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يعني هيجي الكلام ده. فهو الولد لما يعرف ده يعرف ان الرب احنا عشان كده احنا مثلا لما قلت بقى مفيش مجال دايما نقول مفيش مجال للانشاء والاختراع والابتداع عايزين نركز اكتر فهم والابتداع. ما ربنا ذكر خلاص ده ربنا ذكر ووصل وخلاص. فهيفرق بينها كاس كبير جدا. ولذلك سبحان الله البناء بالوحي ده من الحاجات العجيبه والجميله ان الموضوع مش ماشي بالمسطره. واحد زي حسيتني ازاي كان حد يقول لي ايه طب انا ابني بقى هيتصلح ازاي وانا هتصلح ازاي وفلان هيتصلح ازاي ومش عارف ايه. انت ممكن تكون انت بالحسبه العقليه متخيل ان الكلام ده ما هيصلحش ما هيفرقش. لذلك كان كتير مثلا من الفضلاء يقول لي الولد حاسس انه مش مقبل على القران ومش مهتم بيه وكذا كذا كذا كذا. اقول له طب معلش ممكن مثلا ندرسه مثلا نكون اترجع ندرسه مثلا رحله اكتشاف ندرسه حاجه زي كده هيفرق معاه جدا يعني مش طيب ماشي. لو انا نفسي فهمت الرؤيه وفهمت احنا بنوصل ايه هنفهم هيفرق معاه ازاي فعلا هيفرق معاه فرق كبير جدا انه نعرف الرب الذي ارسل هذا الكتاب العزيز. لان انا كشخص يعني يفرق معايا ان اعرف ان الكتاب ده مؤلفه مين. يعني في ناس كده مثلا من المؤلفين والكتاب الكبار كان بعض اصحاب المكتبات يقول لهم تعبير كده مشهور يقول له ايه يقول له لو انت شخبطت على ورقه وحطيت عليها اسمك ونزلت هتشترى. فعلا يعني هو ليه؟ لانه اسم كبير اسم عظيم. واحد مثلا متخصص في مجال ما وشاف اسم معين بتشتري كتاب مجرد اسم الشخص عليه وبتتصور ان الكتاب بقى وانت متوقع ان الكتاب هيكون فيه ويكون فيه وربما يكون دون توقعاتك. نفس القصه لمجرد ان انا اعرف ان الكتاب ده اللي تكلم به الله انه من عند الله رب العالمين الرحمن الرحيم اعرف الكلام ده اصلا مجرد اعرف الكلام ده بس في حد ذاته ده لا هيفرق جدا في نظرتي للكتاب ده في اقبالي على هذا الكتاب هيفرق جدا. لما اعرف الكتاب ده من مين هعرف بيقدم لي ايه هعرف ينتظرني ايه لو انا احتفيت به ووفيته حقوقه وهعرف ينتظرني ايه برضو لو انا ما كبرت دماغه واهملته مش عارف ومش حقوقه هعرف ينتظرني ايه اقدر اعرف بشكل واضح جدا. فهيفرق يفرق جدا. لذلك اختم بالدعوة برضو تجديد الدعوة لختمة المحبة خدمه الدرايه، والشق اللي هو خدمه المحبه، تجريد الدعوه لخدمه المحبه. كل ما معرفه ربنا بمعرفه كل واحد مننا او معرفه ابنائنا بربنا تكتر، كل ما اقبلنا على القران هيزداد. ان احنا ساعتها هيتولد لدينا اهتمامات جديده، اهتمامات التي ينبغي ان تكون، هيتولد لدينا اهتمام ان احنا نفسنا نقرب من الرب ده ما كناش نعرفه. انت مثلا في حد في حد بيحكي كده يعني، بيقول هو كان عنده زمايله في الدفعه بتاعته، فهم شايفينه عادي انا حد كويس وتمام وكلام ده، لكن لما راحوا مكان تاني يعني مكان اوسع، فشافوا زميلهم ده والناس بتحتفي بيه وحضروا له بعض المحاضرات وكلام ده كله، فواحد منهم اصر بقى انا عايز اسكن معاكم اقعد معاكم مش عارف ايه الكلام ده. فايه القصه؟ انا ما كنتش اعرف ان انت كده، ده انا لو كنت اعرف ان انت كده ده انا مش عارف غلطان ان انا مش عارف ما كنتش قاعد معاك السنين اللي فاتت، ده مش عارف ايه يعني. بس بقرب مسألة ان احنا لو عرفنا ربنا بجد هيتولد بينا اهتمامات جديدة، هنندم قوي على ان احنا ما يعني ما قربناش منه كما ينبغي. ولادنا نفسهم حتى يندموا ان هم هيعرفوا ان ربنا يعني كان اولى بكل محاولات القرب، كان اولى بكل مجهودات انه يبرهن على الحب، هيفهم ان ربنا كان اولى بكل الكلام ده، هيفهم ان هو كان حق ان يرضيه سبحانه وتعالى، حق انه يخشاه، هيفهم الكلام ده وهيبدا يتولد اهتمامات جديده، يبقى عنده رغبه في الاقبال على هذا الكتاب والنهم، يعني يبقى عنده نهم فعلا حقيقي فيما يتعلق بالكتاب ده، عشان هو هيبقى هو الكتاب الذي سيصله بالله، انما هو كلام الله سبحانه وبحمده. واحنا حقيقه اللي مننا عنده اشكال في الاقبال، عنده اشكال في الاقبال على الكتاب العزيز، لا شك انه مرتبط بالمساله دي. اهتماماته ايه؟ ما انا اهتماماتي معلش الاهتمامات اللي بيتكلم فيها الكتاب العزيز مش شغلان، انما لو الانسان بقى يعني عاد الى ما ينبغي ان يعود اليه من مثلا من مركزيه الوحي، مركزيه التوحيد، مركزيه الاخره، لو فعلا انتبه اهميه الاخره ومركزيتها، وانتبه لاهميه التوحيد ومركزيته، وعرف ربنا والكلام ده كله، وانتبه لاهميه الوحي ومركزيته، هيبقى لا هيزول اشكال الاقبال، عنده اقبال رهيب، لانه هيدخل على الكتاب ده انه هيجد فيه اهتماماته الجديده، كل ما يخص اهتماماته الجديده. ولذلك انما مثلا لو واحد اهتماماته انه عايز مش عارف يشتري عربيه فلانيه ويشتري مكان فلانيه ومش عارف ايه ويعب من الشهوات الفلانيه ويعمل كذا ويعمل كذا، الاهتمامات بتاعته دي اكيد مش هتلاقيها القران يعني بيناقش اهتماماته دي اصلا، يعني اكيد مش هنش. فانت نفسك مش هتحس ان هو بيقدم لك كتير، مش هتحس هو قد ايه بينفعك وقد ايه بيفيدك، مش هتشعر بالمساله دي اصلا. فاولادنا ده جزء مهم، ان هم اهتماماتهم نفسهم والحاجات اللي شغلاهم هو بعيد عن ما ينبغي ان يشغله، لكن لو عرفوا ربنا هيبقى ربنا هو محور اهتمامهم فعلا، يعني ننشد ان في حياتهم يكون الله هو محور الحياه ويكون الرب هو قبله القلب. لو ده حصل لا هنجد قبل غير عادي على الكتاب العزيز، لانه هو الطريق للكلام ده، ان هذا القران سبب اي حد طرفه بيد الله وطرفه بايديك فاستمسكوا به فلا تضلوا بعده ابدا، خلاص يا رب اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فابن مسعود قال حبل الله هو القران، تمام. فنسال الله سبحانه وبحمده انه يعني لا يحرمنا شرف الحديث عنه ولا السماع عنه ولا للدعوة إليه، وأن يجعل لنا من العناية بالكتاب والإقبال عليه أفر الحظ والنصيب، وأن يجعلنا من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته، ويعني أن يرزقنا محبته ورضوانه سبحانه وبحمده، وأن لا يحرمنا شرف التعرف عليه ولا التعريف به. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماضا فينا حكمك عدلا فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اصلح لنا في ذرياتنا، اللهم اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. واذا اردت لعبادك فتنه فاقبضهم اليك غير مفتونين. اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسالك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والقول هذا استغفر الله لي ولكم. لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يشغلهم دين ورساله نشروها في كل مكان.